بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ما معنى تواطأت؟ أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. قال الحافظ: الظاهر أن المراد به أواخر الشهر، وقيل المراد به السبع التي أولها ليلة الثاني والعشرين وآخرها ليلة الثامن والعشرين، فعلى الأول لا تدخل ليلة 21 ولا 23، وعلى الثاني تدخل الثانية فقط ولا تدخل ليلة 29. واختلاف الروايات فيها كثير كما ذكر الحافظ، ولهذا يشرع الإنسان أن يتحرها بالعشر كاملة، يتحرها بالعشر كاملة، وإن كان قد جاء النص في الحرص على تحري الأوتار منها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ ابن فضالة قال: حدثنا هشام الدستوائي قال: حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير. نعم، قال الحافظ: هو ابن أبي كثير. عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف معي فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه كان أشد الناس حرصا على الطاعة وأعظم الناس قياما بها وأخشى الناس لله، فاعتكف العشر الأول طلبا لليلة القدر، واعتكف العشر الوسطى طلبا لليلة القدر، ثم أوحي إليه أنها في العشر الأواخر، فحث ورغب على اعتكاف العشر الأواخر طلبا لهذه الليلة العظيمة البركة والأجر والفضل. وقال في هذا الحديث أنه: رأيت أني أسجد في ماء وطين، وحصل ذلك، وهذه علامة على أنهم أدركوها في تلك الليلة. وقد وردت أحاديث أنها في 23 وردت في غيرها، فجمع أهل العلم بين هذه الأحاديث أن ليلة القدر تنتقل، قد تكون في هذا العام في 27 وفي الآخر في 25 في الآخر في 21 وهكذا، الله عز وجل أخفاها لحكمة حتى يجتهد في طلبها من رغب وسابق وسارع في الخيرات. واستدلوا بقوله: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، أن الأصل أن الإنسان يباشر السجود بجبهته بغير حائل. وذهب الإمام الشافعي إلى وجوب ذلك وإلى بطلان الصلاة إذا سجد بحائل، أن الصلاة تبطل. والصحيح أنها لا تبطل إلا أن تكون مكورة تمنع السجود العمامة، ولكن لا شك أن الأفضل أن يباشر السجود بغير حائل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يضعون شيئا يحول بينهم وبين مكان سجودهم إلا لحر شديد، كما في حديث أنس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي حديث أبي سعيد: من الفوائد ترك مسح جبهة المصلي. يعني معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة ما مسح مباشرة، تأخر فرأوا ذلك في جبهته. والسجود على الحائل، وحمله الجمهور على الأثر الخفيف، لكن يعكر عليه قوله في بعض طرقه: ووجهه ممتلئ طينا وماء. وأجاب النووي بأن الامتلاء المذكور لا يستلزم ستر جميع الجبهة، وفيه جواز السجود في الطين، وقد تقدم أكثر ذلك في أبواب الصلاة. وفيه الأمر بطلب الأولى والإرشاد إلى تحصيل الأفضل، وأن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نقص عليه في ذلك، لا سيما فيما لم يؤذن له في تبليغه. أين الشاهد؟ أين الشاهد في الحديث: أنسيتها، نسيتها؟ وقد يكون في ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الله عز وجل قد ينسيه أشياء لحكمة، كما في السهو في الصلاة أو بالاجتهاد في العبادة كما في هذه القصة. لأن ليلة القدر لو عينت في ليلة بعينها حصل الاقتصار عليها، ففاتت العبادة في غيرها، وكان هذا هو المراد بقوله: عسى أن يكون خيرا لكم، كما سيأتي في حديث عبادة. وفيه استعمال رمضان بدون شهر، يعني خلافا لمن كره تسمية رمضان بذلك، واستحباب الاعتكاف فيه، ترجيح اعتكاف العشر الأخير، وأن من الرؤيا ما يقع تعبيره مطابقا، يعني من الرؤيا ما يكون على ظاهره مباشرة. وترتب الأحكام على رؤيا الأنبياء. وفي أول قصة أبي سلمة مع أبي سعيد المشي في طلب العلم وإيثار المواضع الخالية للسؤال وإجابة السائل لذلك، واجتناب المشقة في الاستفادة، وابتداء الطالب بالسؤال، تقديم الخطبة على التعليم، وتقريب البعيد في الطاعة، وتسهيل المشقة فيها بحسن التلطف والتدرج إليها. قيل: ويستنبط منه جواز تغيير مادة البناء من الأوقاف بما هو أقوى منه وأنفع. أين الشاهد في هذا؟ يعني معناه أنهم غيروه بعد ذلك، حولوه من الجريد إلى ما هو أقوى. وذكر الحافظ فائدة حول مسألة الرؤية، لكن أنه لا تكون مخالفة لقواعد الشرع. بعضهم ربما يعتمد على الرؤية ويجعلها دليلا، وليس كذلك، هي رؤية لا يقام عليها أحكام بالاتفاق، لكنه يستأنس بها ما لم تخالف قواعد الشرع. قال: وفي هذا الحديث دلالة على عظم قدر الرؤية وجواز الاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط ألا يخالف القواعد الشرعية. سنذكر بسط القول في أحكام الرؤية في كتاب التعبير. إلى هنا، سبحانه وتعالى.